إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، استمرارا لما ذكرناه من شأن الصلاة، ينبغي علينا جميعا أن نعظم هذه العبادة في قلوبنا أولا، نعظم هذه العبادة في قلوبنا أولا، ونأتي منها ونؤتيها كما أمرنا الله تبارك وتعالى، ونؤديها كما أمرنا الله تبارك وتعالى، بالمحافظة عليها والدوام عليها والإقامة لها كما يحب الله تبارك وتعالى. وحذر الله تبارك وتعالى كما قلنا من أمور ثلاث في الصلاة: من تركها والسهو عنها وتضييعها. لا ينبغي لعبد أن يفوت صلاة، ولا ينبغي لعبد أن يضيع صلاة، ولا ينبغي لعبد أن يسهو عن صلاة فضلا عن أن يتركها. أقول لو كان الأمر لنا لما انتهينا من تعظيم هذه العبادة لعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى. في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الصلاة يوما، أي ذكر شأن الصلاة وعظم الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، حافظ على الصلاة بمعنى صلاها بطريقة صحيحة كاملة، أداها في وقتها، أتاها بطمأنينتها وبأركانها وشروطها، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور في القبر، وبرهان عند الحساب، ونجاة عند لقاء الله تبارك وتعالى. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور والعياذ بالله، ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع من؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وأبي بن خلف حسنه الأرناؤوط. وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، يحاسب على ذلك، ينظر في صلاته، نعم صلى، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي شرح هذا الحديث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أي من حافظ على الصلاة حافظ على سائر العبادات وسائر ما يرضي الله، ومن ضيع الصلاة فإنه لا شك لغيرها أضيع. وقضية الصلاة عباد الله هي أشد ما يحرص الإنسان أن يضيعه من العبد، سواء صلى منفردا في بيته أو صلى في الجماعة.
أما إن صلاها في بيته استعجله الشيطان في صلاته فلا يؤدي حق الركوع ولا حتى حق السجود ولا يدرك ما قرأ في صلاته ولا يدرك كم صلى من ركعات. وإذا حافظ عليها في أوقاتها وفي ركوعها وفي سجودها فيحتاج إلى جهد كبير، وذلك أن الشيطان لا يدعه، وهناك شيطان متخصص يأتيك وقت الصلاة فحسب، خنزب هذا يأتيك أو خنزب بالضم أو بالفتح، يأتيك وقت الصلاة يلهيك ويشغلك، حتى والعياذ بالله يخشى على أحدنا أن يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم هناك أناس يصلون ولكن صلاتهم غير مقبولة، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الرجل صلي ارجع صلي مرة ثانية فإنك لم تصلي. وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم رأى عبد الله بن مسعود أحدهم يصلي صلاة لا طمأنينة فيها، قال منذ متى وأنت تصلي هكذا؟ قال منذ 40 سنة أو 60 سنة، قال منذ 40 سنة ما صليت. فيخشى على أحدنا أنه يصلي وصلاته باطلة، كيف تبطل الصلاة؟ بعدم الطمأنينة، كيف تبطل الصلاة؟ بإخراجها عن وقتها، كيف تبطل الصلاة؟ بأن لا يأتي بوضوئها ويصلي على غير وضوء. فهذه القضايا تبطل الصلاة، صلاة المرء في بيته. وإذا صلى في جماعة فهناك آداب لصلاة الجماعة، ما أن صلاة الجماعة من أعظم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى. في الحديث إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، أي من صلاة الجماعة، يحب الله تبارك وتعالى هذه العبادة. كيف تبطل هذه العبادة إذا صليت في جماعة؟ إذا سابق المأموم الإمام فقد ضاع أجره. إيش يعني سابقة؟ ركعة قبل الإمام، قام قبل الإمام، سجد قبل الإمام. أولى شروط صلاة الجماعة أن تتابع الإمام ولا تسابقه، فهذه من أعظم الشروط. وبعد ذلك ما يقع في الصلاة فالإمام هو المسؤول عن صلاة الجماعة. ولكن هناك آداب عباد الله ينبغي على العبد أن يأتيها إذا صلى في جماعة. في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون، أي في الصلاة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى، الأولى أي أول صف، وثاني يحرسون على الصف الأول، فإن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، ثم بعد ذلك يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتراصون في الصف فلا يدعون فرجة. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. والرسول صلى الله عليه وسلم في بدايات الأمر كان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يلتفت إلى المصلين خلفه، فإذا رأى أحدا تقدم أو تأخر أو فرجة كان لا يكبر حتى يأتي إلى ذاك، فيؤخر هذا ويقدم هذا ويصف هذا، حتى إذا تعلموا كيف يصفون في الصلاة توقف عن هذا العمل، وكان يكتفي بأن يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه، ولو ذهبت اليوم أفعل ذلك لكم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس، أي لو فعلت ذلك اليوم معكم، وكان يقول للتابعين لنفر بعضكم من هذا الأمر كأنه بغل لا يريد أن يلتصق بصاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك. وفي حديث النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم أي سووها، استووا وتراصوا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فيقول الألباني في شرح هذا الحديث وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها، إن التسوية إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وأن مخالفة الظاهر تؤدي إلى مخالفة الباطن. ما معنى ذلك؟ أنكم إذا لم تستووا بهذا بالشكل الظاهر هذا، الله تبارك وتعالى يفرق بين قلوبكم ويكون للشيطان فرجة. الشيطان يدخل بين الفرج، والشيطان يدخل بين المسافات التي بين المصلين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أليدكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا في الصلاة من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. فهذه القضايا إخواني نرى فيها الكثير من التساهل ومن الخلل في من يصلون الجماعة. يود أحدهم لو توقف في الصلاة وكان لوحده في الصف، لا يريد من عن يمينه أن يلصق به ولا من عن يساره أن يلصق به، ويريد أن يصلي وكأنه لوحده في الصف. وهذه ليست هيئة صلاة الجماعة عباد الله، وإنما صلاة الجماعة أن تتراص الصفوف وتبدأ الصفوف الأولى فالأولى، هذا معنى إقامة الصلاة في الجماعة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أمر الصلاة أن كل شأن الصلاة فيه خير. إذا قمت فتوضأت تريد أن تصلي في جماعة أو في البيت، وضوءك يسقط الذنوب. إذا تشهدت فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. إذا مشيت إلى المسجد خطوة تحط سيئة وخطوة ترفع درجة. إذا أتيت فصليت ركعتين غفرت لك ذنوبك. إذا جلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. إذا قمت فصليت مع الإمام فإنك بين يدي الله. إذا انتهيت من الصلاة فسبحت غفرت لك ذنوبك. إذا جلست بعد ذلك في مجلسك وأنت في المسجد فالملائكة تدعو لك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ترجع إلى بيتك. فقضية الصلاة كلها خير لك يا عبد الله. لما تتذمر؟ تأخرت إقامة الصلاة دقيقة، أطال الإمام دقيقة، بعد الصلاة جلست دقيقة تسبح. كثير منا يضيع أجرا عظيما بكلمة هنا أو تأفف هنا أو تعليق هنا لأجل قضية لا خير فيها. لما تأخر الإمام؟ لما أطال الإمام؟ لما سكت الإمام؟ لما وهذه كلها تضيع الأجر يا عبد الله. عندما تتوضأ وتخرج من بيتك احتسب الأجر، أنت في طريقك إلى عبادة عظيمة من أولها إلى آخرها، خير حسنات وتكفير سيئات وثواب من الله تبارك وتعالى خير لك من مجالس اللغو، وخير من لك من مجالس الحديث، وخير لك من أن تذهب فتتابع مباراة أو تذهب إلى ديوان إلى غير ذلك. أنت في عبادة عظيمة. ويكفي في الصلاة عباد الله أنك مجرد أن تكبر فأنت بين يدي الله، تناجي الله عز وجل، والملائكة تدعو لك، والله تبارك وتعالى يجيبك، وأنت راكع فأنت في هيئة خضوع، وأنت ساجد فأنت أقرب ما تكون من الله عز وجل. لما تريد من الصلاة أن تنتهي بسرعة؟ نعم على الإمام أن لا يطيل، ولكن إن أطال كم سيطيل؟ دقيقة، نصف دقيقة، دقيقتين. لا تتذمر يا عبد الله، وتذكر دائما أنك في موقف عظيم بين يدي الله. هذا الموقف يرجوه ويتمناه كل من يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة. فأقول قضية الصلاة عباد الله قضية عظيمة، كلها خير. والله لو مكثت وقتك كله في المسجد فأنت في خير، تريد وجه الله تبارك وتعالى. والمساجد بيوت المتقين عباد الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن إلى غير ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد، أي صلاة الجماعة أداها في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. بعض الذين يصلون في المساجد لا يصلون في البيوت على الإطلاق، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن تجعل السنن ما استطعت في البيت، سواء كانت سنة الوتر أو سنن الصلوات، ينبغي، فإن الصلاة في البيت تزيد الخير وتزيد البركة وتخرج الشياطين، ولك نصيب أعظم أن تصلي في بيتك كل السنن. أما في المسجد فالواجب أن تصلي الجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر.
أستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، عندما ينظر أحدنا إلى العالم الإسلامي هذه الأيام، وأخرج عن الخطبة الأولى، وذلك لما نراه من مآسٍ وفضائع تقع على المسلمين الضعفاء المساكين المجردين من كل عون إلا من الله تبارك وتعالى، أقول: ما يجري لإخواننا في سوريا، وما يجري لإخواننا في حلب، وما يجري لإخواننا المستضعفين من المسلمين، فقد تآمرت عليهم قوى الشر كلها، يريدون أن يسفكوا دماء المسلمين، واستخدموا أعتى أسلحتهم، يستخدمون أعظم الطائرات وأشد القنابل فتكا على أناس لا يملكون حتى السلاح ليدافعوا عن أنفسهم، فهدموا البيوت على الأطفال، وهدموا ودفنوا المسلمين أحياء تحت الأنقاض، يخرجون أطفالا من تحت الأنقاض ويخرجون الأحياء من تحت الأنقاض، ولا يملكون لهم دواء ليعالجوا فيه. أقل ما ينبغي علينا عباد الله أن نستمر بالدعاء لهؤلاء، وأن نكثر بالدعاء لهؤلاء، فقد اجتمعت قوى الشر من الشرق والغرب والمجوسية والصهيونية، كلهم اجتمعوا على أناس لا حول لهم ولا قوة. لو كانت المعركة متكافئة لقلنا لا بأس، فإنهم يستخدمون الطائرة ويقتلون الأولاد ويشردون الأطفال ويشردون أهالي المسلمين من ديارهم ويسفكون دماءهم، ولا معين لهم. ولكن رجاءنا رب العالمين، رجاؤنا الحي القيوم، رجاؤنا القوي العزيز، رجاؤنا الله سبحانه وتعالى أن يفك عن هؤلاء مصيبتهم، وأن ينفس كربتهم، وأن يزيل همهم، فقد عجزوا عن كل شيء وتخلى عنهم كل أحد، ويقولون بعد ذلك: هناك أسباب إنسانية ونريد أن نقيم إنسانية وغير ذلك من الأمور. أقول عباد الله، أقل ما يجب علينا أن نكثر من الدعاء لإخواننا، أكثر من الدعاء في كل صلاة وفي غير الصلاة، فإنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء، والله تبارك وتعالى لن يتخلى عنهم وسينصرهم بإذنه تبارك وتعالى، سينصر الحق مهما طال الزمن، وسيرجع هؤلاء مخذولين بإذنه تبارك وتعالى. فأكثروا من دعائكم لإخوانكم عباد الله، فإنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء وإلى النصر، لا من أحد، وإنما إلى النصر من الله تبارك وتعالى. اللهم فانصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر ضعفاء المسلمين على أعدائهم الذين اجتمعوا لقتلهم واجتمعوا لتشريدهم واجتمعوا لخراب بيوتهم. اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم وعجل بالفرج لهم، اللهم وعليك بمن اجتمع عليهم من أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم عليك بالفرج بالمسلمين عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. اللهم وتجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيره. اللهم من أراد اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فعليك به يا رب العالمين. اللهم إنهم يمكرون بالمسلمين وأنت خير الماكرين يا رب العالمين، وأنت أعز الأعزاء يا رب العالمين، وأنت القوي العزيز الجبار يا رب العالمين. عليك بهم، اللهم اخذلهم، اللهم خذهم، اللهم عليك بهم. اللهم شتتهم يا رب العالمين، ومزقهم ومزق أسلحتهم يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة المجاهدين حيث كانوا، اللهم اجمع كلمة المجاهدين حيث كانوا، وسدد رميهم وقوهم وثبتهم يا رب العالمين، واكتب لهم النصر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.